العداء بالضراء صدقون قسما.
الخامسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا خالد العبدالله وحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. افتتاح قمة دول منظمة إيكو في عشقاباد، ورئيس يؤكد استعداد طهران للقيام بدور أكبر في المنظمة. هجوما بالمتفجرات على رتل لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة بابل وسط العراق. والجيش السوداني يعلن أنه كبد القوات الإثيوبية وميليشيات الأمهر خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني استعداد طهران لأن تأخذ على عاتقها دورا أكبر في منظمة إيكو. ولفت إبراهيم رئيسي لدى افتتاح قمة دول منظمة التعاون الاقتصادي إيكو في عشقاباد إلى توفر الآليات المؤثرة في تطور المنظمة، مشيرا إلى أنها تتابع موضوع التغييرات الإقليمية عن كثب وتضعه على جدول أولوياتها. وأعلن رئيسي استعداد إيران لتقديم المساعدة في مجال الطاقة الضوئية والأمن الإلكتروني، داعيا إلى توثيق العلاقات الأكاديمية بين دول المنظمة. وكان رئيس الجمهورية الإسلامية قد التقى على هامش القمة نظراءه التركماني والباكستاني والتركي والطاجيكي، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق على الصعيد الإقليمي. أعلن القضاء الإيراني اكتمال التحقيقات القانونية في قضية اغتيال 4 من العلماء النوويين الإيرانيين، مؤكدا قرب الإعلان عن الحكم الصادر فيها قريبا. وقال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية كاظم غريب أبادي: نتوقع متابعة هذه الجرائم والتحقيق فيها على الساحة الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأخرى ذات الصلة. وأشار غريب أبادي إلى حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع الإيرانية الدكتور محسن فخري زادة، منتقدا تقاعس وصمت المنظمات الدولية والدول التي تدعي محاربة الإرهاب إزاء اغتيال هذا العالم البارز وعلماء نوويين آخرين في إيران. تعرض رتل القوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات في محافظة بابل وسط العراق. وقال مصدر أمني إن انفجار عبوة ناسفة في الطريق ألحق أضرارا كبيرة بالرتل الأمريكي، وتبنت مجموعة أصحاب الكهف العملية، مؤكدة أنها أعطبت رتلا آخر لقوات الاحتلال في محافظة الناصرية جنوبي العراق. وتتعرض أرتال القوات الأمريكية خصوصا في وسط وجنوب العراق إلى هجمات مستمرة بالعبوات الناسفة. أعلن الجيش السوداني أنه تصدى لهجوم القوات الإثيوبية والجماعات المسلحة المتحالفة معها في منطقة الفشقة الحدودية. وأكد الجيش السوداني في بيان أنه كبد القوات الإثيوبية وميليشيات الأمهر خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، مشيرا إلى وقوع عدد من أفراده شهداء. يأتي ذلك على خلفية معارك تخوضها القوات السودانية والإثيوبية منذ إعلان انتشار الجيش السوداني في أراضي الفشقة، والتي استعاد السودان في أواخر العام الماضي أكثر من 90% منها بعد سحب قواته منها قبل 26 عاما. حذرت وزارة الأوقاف الفلسطينية من اقتحام رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، محملة الاحتلال تبعات هذه الخطوة. وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب أن سلوك هيرتسوغ خطوة استفزازية واعتداء على المقدسات الإسلامية وتشجيع للمستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم على المقدسات. من جهتها قالت حركة حماس أن عزم هيرتسوغ بإضاءة الشمعة الأولى بمناسبة ما يسمى بعيد الأنوار التلمودي في المسجد الإبراهيمي يمثل استفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لحرمة المسجد الإبراهيمي محمدة الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الاعتداء. أما حركة الجهاد الإسلامي التي أدرجت الاقتحام في سياق مخططات التهويد أكدت رفض المسلمين لتدنيس وتهويد مسجدهم المقدس. دانت حركة حماس توقيع النظام المغربي اتفاقا أمنيا مع الكيان الصهيوني واعتبرته عملا لا يمكن تبريره تحت أي أهداف أو ذرائع. ورأى بيان الحركة أن استقبال المغرب لمجرم الحرب الصهيوني بيني غانتس خطيئة كبرى بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. ولفت البيان إلى أن مكانة المغرب التاريخية ودور شعبه تجاه فلسطين لا يمكن أن يستقيم مع التطبيع، مشددا على أن المصالح الاستراتيجية للأمة والمغرب جزء منها لا يمكن أن تتحقق بالتحالف مع العدو الصهيوني. عادت الانتقادات الدولية إلى الواجهة من جديد لتسليط الضوء على مخاطر الإعدام التي لا تزال تلاحق القاصرين باستمرار في السجون السعودية. منظمة السند الحقوقية أكدت أن الانتقادات العالمية تتوالى ضد النهج الذي وصفته بالوحشي من قبل ولي العهد محمد بن سلمان بحق الأطفال القاصرين من حيث الملاحقة والاعتقال أو أحكام الحبس والإعدامات التعسفية. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
عادت الانتقادات الدولية إلى الواجهة من جديد لتسليط الضوء على مخاطر الإعدام التي لا تزال تلاحق القاصرين باستمرار في السجون السعودية. منظمة سند الحقوقية أكدت أن الانتقادات العالمية تتوالى ضد النهج الذي وصفته بالوحشي من قبل محمد بن سلمان بحق الأطفال القاصرين من حيث الملاحقة والاعتقال أو أحكام الحبس والإعدامات التعسفية. ولفتت إلى أنه على الرغم من وعود السلطة بتغيير أحكام الإعدام إلا أنها قامت بإعدام مصطفى درويش في حزيران الماضي وهو لم يبلغ السن 18. وفي السياق نفسه انتقدت جهات حقوقية ومنظمات دولية عديدة أبرزها هيومان رايتس ووتش والعفو الدولي استمرار المملكة بتنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق القاصرين. وأكدت هذه المنظمات أن الرياض تتحمل أمام القضاء الدولي مسؤولية الجرائم الوحشية التي ارتكبتها بحق الأطفال بإصدار أحكام الإعدام بحقهم، متهمة السعودية بانتهاك المعايير الدولية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان. والمملكة تعد واحدة من الدول التي لديها أعلى معدلات تنفيذ عقوبات الإعدام في العالم دون تقييد بالشروط القانونية الدولية بشأن القصر، لا سيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه المملكة في ظل انحياز القضاء للنظام من خلال الاستمرار بإصدار أحكام الإعدام السياسية ضد الأشخاص بعد محاكمات بالغة التزوير تستند إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، مع الإشارة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر على نحو صارم استخدام عقوبات الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
أبدت الحكومة العميلة للعدوان السعودي الأمريكي في اليمن استدادها للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وقال مستشار حكومة هادي عبد العزيز المفلحي لقناة روسيا اليوم: أجزم أننا لا نمانع الإطلاق من توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل. وتحدث المفلحي عن وجود مصالح مشتركة بين الدول العربية والاحتلال، وقال: لا يضير ولا يعيب أن يكون هناك سلام بيننا وبين إسرائيل. بهذا نصل الختام والعناوين الرئيسية. افتتاح قمة دول منظمة إيكو في عشقاباد ورئيس يؤكد السداد طهران للقيام بدور أكبر في المنظمة. هجوم بالمتفجرات على رتل لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة بابل وسط العراق. والجيش السوداني يعلن أنه كبد القوات الإثيوبية وميليشيات الأمهرة خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات. شكرا لكم طيب المتابعة الكرام والسلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه غياهب الكيان الصهيوني وما تعصف به من انهيارات أمنية واجتماعية وثقافية تنذر بفرط عقد هذا الكيان اللقيط. ونتناول في حلقة اليوم التفلت الأمني في بعض مدن الكيان المحتل، لا سيما في الجنوب المحتل الذي حول حياة الصهاينة إلى جحيم، فانتشرت جرائم القتل والاغتصاب والسرقات إلى حدود غير مسبوقة. كما نسلط الضوء على ما يعانيه الصهاينة من أزمات معيشية، لا سيما مع تدهور الأحوال الاقتصادية في الكيان والتي تنعكس على الصهاينة الذين يزدادون فقرا، ما يؤدي ببعضهم إلى التفكير بالانتحار. عنوان حلقة اليوم تدهور الأحوال الاقتصادية والأمنية في الكيان الإسرائيلي، تابعونا بعد قليل. أعزائي الكرام، التلفت الأمني في بعض مدن الكيان المحتل لا سيما في الجنوب المحتل حول حياة الصهاينة إلى جحيم، فانتشرت جرائم القتل والاغتصاب والسرقات إلى حدود غير مسبوقة. إنما يعانيه الصهاينة من أزمات معيشية، لا سيما مع تدهور الأحوال الاقتصادية في الكيان والتي تنعكس على الصهاينة الذين يزدادون فقرا، يؤدي ببعضهم إلى التفكير بالانتحار. محاولة تصفية في وسط مركز أشدود التجاري، انفجار كبير في سيارة ناتج عن عبوة ناسفة ألصقت بها، وتبين أن الأمر يتعلق بسيارة تعود لشاب معروف انتماؤه إلى إحدى عصابات الجريمة المنظمة. وهذه القصة ترتبط بما يجري حاليا في منطقة الجنوب من حروب بين منظمات الجريمة تستأنف حاليا في هذه الأيام في أعقاب خروج اثنين من رؤساء منظمات الجريمة في السجن، وهذه الحادثة لم تفاجئ أحدا. هناك محاولات سيطرة وعودة إلى الملعب، وهذه الأمور تجلت في تفجير سيارات. من دون شك أعزائي الكرام أن هذه الحادثة لن تكون الأخيرة، وأن ضحاياها تسقط في هكذا حوادث. إن هذه الحادثة هي العاشرة في الجنوب في غضون أشهر قليلة. هناك الكثير من الدم يسفك بسبب الحرب بين منظمات الجريمة التي تحاول إحداها استهداف الأخرى. أحداث كهذه يمكن أن تنتهي بمذبحة يسقط فيها حتى الناس الأبرياء. طيب أعزائي الكرام، دعوني الآن أستقبل في لقاء اليوم الأستاذ سعيد دودين، مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من ألمانيا. بداية أستاذ سعيد دودين، السلام عليكم. يعني التصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة تثير رعب الصهاينة، كيف يمكن تفسيرها في ظل عجز سلطات الاحتلال عن مكافحة ذلك؟ تفضل.
لا يمكن فهم هذا الوضع المميز أو حالة عصابات الجريمة المنظمة في مستعمرة العنصريين الصهاينة إلا عبر إدراك حقيقة بأن هذه المستعمرة هي ملجأ حقيقي ورئيسي لقيادات المافيا حول العالم، مافيات روسية ومافيات أوروبية ومافيات من الولايات المتحدة، وهذه مافيات مطاردة قانونيا ومطلوبة قانونيا، وهي تلتجئ إلى مستعمرة العنصريين الصهاينة. بعض قيادات هذه المافيات على سبيل المثال تصرف بضعة ملايين ويتم انتخابها في كنيسة مستعمرة الصهاينة. فالخلافات، هناك خلافات مافيوية بينية، المافيا البريطانية أو المافيا الإيطالية أو المافيا الروسية، وهي حول الهيمنة، حول مناطق الهيمنة ومجالات الهيمنة، المخدرات، الدعارة. وهذا هي التناقضات من الصعب جدا السيطرة عليها، لأنها هي مافيات متعددة الجنسيات وتخوض صراعات حول، وهذه صراعات حول ملايين ليست بسيطة. والمسألة الثانية، لا يعني مستعمرة الصهاينة حل هذه الخلافات، بل ما يعنيها وخاصة الأمان، المخابرات العسكرية الصهيونية تسخير هذه المافيات لارتكاب لتنفيذ جرائم حول العالم. هناك علاقة وثيقة جدا بين الموساد من جانب، وخاصة بين أمان، المخابرات العسكرية في مستعمرة الصهاينة، وهذه المافيات.
نعم أعزائي الكرام، التفسير الوحيد لظاهرة انتشار عصابات الجريمة المنظمة أنه لم يعد هناك قرار أمني متماسك في الداخل الصهيوني على المستوى الداخلي بسبب انتشار هذا النوع من الجريمة، وأنه كان منذ البداية جزءا من عصابات داخل الكيان، وقد نمت هذه العصابات من هذه البيئة ومن هذه العقيدة لتتحول إلى عبء على الكيان ولتصبح نوعا من التصفيات بالاستخدام السياسي لهذه الجرائم الإرهابية المنظمة والسرية بين قوى سياسية في داخل الكيان، إضافة إلى أصحاب رؤوس الأموال الذين لديهم نفوذ كبير على صعيد القطاع الخاص، ويتم استخدام هذه العائلات، وهي تعتبر حوالي 20 عائلة منظمة بداخل الكيان. وهناك أخطر المطلوبين على المستوى العالمي موجودون في داخل الكيان، وهناك مذكرات دولية صادرة بحق بعض المتهمين في عمليات القتل والاتجار بالأسلحة والاتجار بالمخدرات والاتجار بالأعضاء البشرية. نعم نعم أعزائي الكرام، سلطات الاحتلال الصهيوني هي جزء من نمط الجريمة المنظمة، فإن المجرم هو ابن التربية الإسرائيلية وابن البيئة الصهيونية، وبالتالي نشأ من هذا الإطار، وكانت تستخدم هذه العصابات لتنفيذ جرائم في دول أخرى وتحديدا في أفريقيا وأوروبا، لتتحول هذه العصابات إلى ما تشبه أدوات في داخل هذا الكيان، وارتدت هذه الأدوات في داخل الكيان وبدأت تمارس نفس هذا الأسلوب، ويتم استخدامها على مستوى تصفية، حيث حصلت عملية تصفية وتهديد لأكثر من 14 رئيس مجلس محلي داخل الكيان، وكان يقف وراء هذه التهديدات عصابات الجريمة المنظمة، و يتعدى هذا الأمر الداخل اليهودية ليصل إلى داخل المجتمع الفلسطيني. نعم، الإسرائيليات يتحدثن عن الاغتصاب، ولا أحد في الكيان يتحدث عن العدالة والتحرشات والاعتداءات الجنسية ضد نسوة هن بالفعل ضعيفات. إن النساء الإسرائيليات اللواتي يعيشن في الضواحي والأرياف البعيدات عن أن يكن مساويات للرجال، حتى إنهن غير متساويات لمستويات نسوة الوسط القويات. إن هذه النسوة يعيشن مهملات على الهوامش، ولا يمكنهن العيش بأمان والمشي في الشوارع عند هبوط الظلام، فهن يتعرضن لهجمات وتحرشات من قبل رجال في الحدائق ومفترقات الطرق، وأحيانا حتى في البيوت في الضواحي والأرياف. إن الجغرافيا الاجتماعية في مدن التطوير والنواحي النائية تكون النساء من الطبقة الاجتماعية والاقتصادية المتدنية ضعيفات مهانات وخائفات ومستغلات، وعندما يحتاجن لمساعدة فحتى عندما يصرخن بأعلى أصواتهن ما من أحد يسمع صراخهن. وتوجد هناك عصابات عنيفة مسلحة بسكاكين وهراوات، وفي حال أسوأ مسلحون بأسلحة نارية. نعم، إن الإسرائيليات في الجنوب يتركن تحت رحمة رجال عنيفين ومجرمين يتصرفون بصورة متفلتة، وهم يسطون ويسرقون ويغتصبون بحرية ويبتزون وينشرون الرعب. أحياء كاملة في المدن الإسرائيلية أصبحت متوحشة أعزائي الكرام بعد ساعات الغروب، وهذه هي النتيجة القاتلة لسياسات الكيان. أما الجنود في الجنوب فهم عاجزون عن فعل شيء، وينظرون للمجرمين والسلابين ولا حول ولا قوة لهم. طيب أعزائي الكرام، حول ما فات الآن دعوني أعود للأستاذ سعيد دودين. أستاذ سعيد، ما هي تداعيات هذا الانفلات وانتشار مظاهر العنف والاغتصاب ضد النساء على المجتمع الصهيوني؟
المجتمع الصهيوني مجتمع عنصري، وهم يسخرون التعليم الحكمية التي يطلق عليها ديانة. هم بحاجة أساسية، لأنه أحد الأسلحة الرئيسية التي سخروها من أجل إنشاء هذا الكيان الاستعماري هي الدين. تم صهينة التعليم الحاخامية، ولذلك حصل ما يطلق عليهم رجال الدين على مواقع مؤثرة جداً في المجتمع الصهيوني، وهم يحاولون تطبيق العادات والتقاليد قبل 3000 عام، وهم يحاولون إملاء وامتهان ثقافة المساواة، وخاصة كل ما يمت للمرأة بصلة هو جزء أساسي من التعاليم الحاخامية. فبالتالي باختصار، مستعمرة العنصرين الصهاينة هي مجتمع يتغول فيه رجال الدين، لأن الدين يسخر كتبرير لعمليات السطو الاستعماري، لا فقط إنشاء مستعمرة العنصريين الصهاينة، بس جميع الحروب العدوانية التوسعية يتم تبريرها بسخافات وسذاجات حاخامية خلف قناع ديني.
أحييكم ثانية أعزائي المستمعين أينما كنتم، إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن معكم في هذا اللقاء من برنامجكم الغدة السرطانية، ونتناول فيه تدهور الأحوال الاقتصادية والأمنية في الكيان الإسرائيلي. تابعونا. مستمعين الأفاضل، هناك حالة من التفلت أثارتها أيضا أزمة كورونا خلال الإغلاقات التي حصلت وتسببت بارتفاع نسبة الجريمة بداخل الكيان الصهيوني وتحديدا جرائم الاغتصاب. إن معدل الجريمة مرتفع بشكل كبير جدا، ليس فقط على المستوى الفردي، فإن حالات الاغتصاب اليومية التي حصلت بداخل الكيان لم تحدث فقط لفتيات بأعمار يعتبرن قاصرات، وإنما أيضا هناك ارتفاع في معدل جريمة الاغتصاب الجماعي، فإن التقديرات الإسرائيلية تتحدث عن زيادة بنسبة 10% في حوادث الاغتصاب الجماعي. إن 9 من 10 جرائم اغتصاب يتم إغلاقها في مراكز الشرطة وهي لا تصل إلى النيابة العامة، ولا يتم تقديم لوائح اتهام، مما يؤكد أن هناك تورطا وتواطؤا من قبل الشرطة في مسار التحقيقات التي تجري، علما أن أكثر من حادثة اغتصاب حصلت في داخل الكيان في منتجع إيلات، حينما قام 30 شخصا باغتصاب فتاة لا يتجاوز عمرها 16 عاما، وقدمت فقط لوائح اتهام ضد 11 شخصا من أصل 30، وفي المقابل تم إخفاء ملفات البقية. إن هذا الأمر يشير إلى أن هناك تواطؤا كبيرا بين الشرطة والقضاء لمعالجة هذه المواضيع. أما التفلت الأساسي فإن سببه التربية الناشئة، فإن هناك تراجعا في مستوى التعليم بداخل الكيان، وهناك زيادة في نسبة مشاهدة المواد الإباحية، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين لردع هذه الجرائم رغم صدور العديد من القوانين من الكنيسة، لكنه لم يتم ترجمته والعمل بها على الأرض. كما أن هناك تورطا للجيش والشرطة الإسرائيلية في الاغتصاب، إضافة إلى جرائم العنف التي هي جرائم مستمرة، وإن سببها الأساسي أولا الأزمة الاقتصادية والمعاشية، وثانيا التربية، حيث إن الجندي الصهيوني في داخل الكيان ينشأ على فكرة القتل ويمارس هذا القتل إما مع أعدائه وإما مع الآخرين، ما يرتد في داخل المجتمع الصهيوني. إذن أستاذ سعيد، أعود إليك وهذا السؤال الأخير، إلى أي مدى تؤثر الأزمات المعيشية والأحوال الاقتصادية الضيقة التي يعاني منها الصهاينة في المجتمع الإسرائيلي الذين يندفع البعض منهم للانتحار؟
عسكرت المجتمع الصهيوني، هم عاجزون عن إبداع حلول ناجعة في مجالات الاقتصاد، التعليم، البيئة، وهذا الكلام له تأثيره، وعلينا نتذكر أن هذا المجتمع منقسم. هناك جزء كبير جدا يطلق عليهم السفرديم، وهم ليسوا فقط المنحدرين من أصول إسبانية أو برتغالية، بل أيضا المواطنين العرب يهود الديانة. وهنا نذكر عندما نفذ الصهاينة مجازرهم وشردوا حوالي 1,000,000 فلسطيني، كان هناك خطر انهيار الاقتصاد الاستعماري، ولذلك تعاقدوا مع الرجعيات العربية واجتثوا وجلبوا 650,000 فقير عربي يهود الديانة من المغرب، من الجزائر، من تونس، من العراق، من اليمن، وكانت هذه الدول مستعمرة من قبل بريطانيا أو فرنسا، تم جلبهم، وهؤلاء الآن يعانون، وخاصة على سبيل المثال المواطنين العرب يهود الديانة الذين جلبوا بمساعدة الاحتلال البريطاني من اليمن، هم يعانوا معاناة عنصرية حقيقة، وهم في وضع شبه كارثي، وهذا يدفع جزء منهم إلى الانخراط في الجريمة المنظمة، وجزء منهم حتى إلى الانتحار. السبب الانتحار هو عنصرية هذا المجتمع والتمييز العنصري الذي يؤدي بوضع اجتماعي كارثي عند ما، وخاصة ضد المواطنين العرب يهود الديانة.
وفي الختام نقول ما يعانيه الصهاينة أعزائي الكرام من أزمات معيشية وتدهور للأحوال الاقتصادية ينعكس على الإسرائيليين الذين يزدادون فقرا، حتى أن بعضهم يفكر بالانتحار. الانتحار هي النتيجة الطبيعية لفشل السياسة الداخلية الإسرائيلية، فعندما لا يجد الإسرائيلي حلا للأزمة الاقتصادية فإن النتيجة الأساسية هي التفكير بالانتحار. وإذا كنا نتحدث عن الجرائم التي لها علاقة بالعنف وعدم سلوك الأمر إلى الجانب القضائي، كل ذلك يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي الانتحار. نعم، إن معدل الانتحار في الداخل الصهيوني معدل مرتفع، وإن نسبة الذين يموتون من خلال الانتحار أكثر بكثير من الذين يموتون في أحداث أخرى، وهذا يكشف أنه لا توجد عدالة داخل الكيان. كنتم وبرنامج الود السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه تدهور الأحوال الاقتصادية والأمنية في الكيان الإسرائيلي. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم في أمان الله.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى. ملتقى.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب، الحكم العدل يوم يكشف عن ساق وتوضع الأنساب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب، خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب. والصلاة والسلام على البدر التمام وخير الأنام محمد النبي الأمي وعلى أهل بيته الكرام. أعزائنا الأفاضل، جمالية الكلام أن يفتتح بخير فتح، وخيره اسمه عز وجل، والسلام اسمه ورسمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى تجوال شعري في مديح سيد الورى محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع مقطوعة شعرية من أشعار الشاعر المصري سمير فراج. نتعرف على سيرته أولا. أيها الأطائب، ولد الشاعر المصري سمير مصطفى فراج عام 1966 ودرس اللغة العربية ويعمل كصحفي. له دراسات أدبية كثيرة أثرى بها الجانب البحثي والعلمي في المكتبة العربية، منها شعراء قتلهم شعرهم وكيف تصبح شاعرا، كما له كتب نشرت كمقالات منها المعارك الأدبية وأيضا من أعلام الأندلس ومن غرائب الألقاب، فيما شارك في مهرجانات ومؤتمرات عالمية عديدة من أهمها مهرجان الجنادرية 19 بالسعودية ومهرجان القرين بالكويت ومؤتمر دعم الانتفاضة بإيران ومهرجان عامر بوترعة للشعر المغاربي بتونس واحتفالات المقاومة الإسلامية بجنوب لبنان، فيما كتب عنه الكثيرون عبر دراسات أكاديمية ومقالات نقدية، فيما حفلت مسيرة الشعر بجوائز عديدة نذكر من أهمها جائزة أفضل قصيدة من مؤسسة البابطين الكويتية وجائزة البردة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجائزة أفضل قصيدة عن فلسطين والمقاومة ومسابقة المجلس الثقافي البريطاني، مسابقة مؤسسة اقرأ عدة سنوات متتالية، كما صدرت له مجموعات شعرية متعددة منها الآتون من رحم الغضب وورقة أخيرة للوجوه الأولى وكبرياء الوقت. أعزائنا، نترككم مع قراءة مقطع من القصيدة بصوت الزميل أحمد نجف.
أتيت وتاريخ المروءات غابر، فمن حفظوا شقا فقد ضيعوا شقا، فأحييته هديا وجددته تقا، وأكملته دينا وأهديته الخلقا. تعاليمك البيضاء نادت فأسمعت، فلست الذي يرضى بأن يحشروا زرقا، فصوتك لم أسمعه لكن رأيته يواسي يتيما حين يجني له الحق، ووجهك لم أبصره لكن نوره أتاني كوجه الشمس لا يعرف المحق، برتك يد الرحمن آية رحمة، فيا ليتني عين رأت وجهك طلقا، وصدقت ظن الشانئين بمكة، فأخزيتهم عفوا وأخجلتهم رفقا، ووضأت جيلا طرز الآي سيفه، فما فتحوا البلدان بل رتلوا الأفقا، ومن سن بالقرآن رأس سهامه فأنا تلا سهما فقد أحسن الرشقا، رجال وضوء السيف أذن سعيهم، فطافوا بحد الله واستأصلوا الفسقا، فلم يكتبوا بالسيف سطر خلودهم ولكنهم خطوه بالعروة الوثقى، فما السيف إلا مصحف في أكفهم، متى أبصروا جرحا تنادوا له رتقا، رزقت من الجاه اشتهائي لقاءه، فأنعم به جاها وأكرم به رزقا. لقد أعشبت في الروح بذرة حبه، فلم تعرف الآفاق في طولها سمقا. ستفنى الشموس الغاربات بدفئها، ويبقى شروق الدفء في سمتك الأتقى.
مستمعين الأفاضل، من تجليات الشعر النبوي قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة سدرة المعنى للشاعر المصري سمير فرنج بصوت زميلنا أحمد نجف، مع تقديم ثلاثة من حروف الشكر. نصل إلى نهاية هذا التجوال، على أمل اللقاء المجدد. نترككم في حفظ ورعاية الله عز وجل.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ، وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من البرنامج سوف نلقي الضوء بالقدر المتيسر حول بعض النتاجات والأعمال الفكرية التي قام بها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والمعروف عنه سلام الله عليه أنه أول من صنف في دنيا المسلمين. ويحصي المؤرخون لسيرة الإمام عليه السلام عددا من المؤلفات والأعمال العلمية، والذي يأتي في طليعتها هو جمع القرآن الكريم مرتبا حسب النزول. وبين في الوقت ذاته عامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وعزائمه ورخصه، وسننه وآدابه. كما أشار الإمام عليه السلام إلى أسباب النزول لآيات الله عز وجل في الكتاب المجيد، حتى لقد قال ابن سيرين: لو أصبت ذلك الكتاب لكان فيه العلم. وجمع الإمام عليه السلام للقرآن الكريم على النمط المذكور إنما هو للتفسير أقرب منه للجمع الخالص، فقد أودع في عمله ذلك علما كثيرا، كم هي الأمة بمسيس الحاجة إليه، كما أنه عليه السلام قد تفرغ للعمل الرسالي الكبير بعد حادثة السقيفة وما تمخض عنها من إقصائه عن سدة الخلافة، فعكف عليه السلام على إنجاز المهمة التاريخية في تدوين القرآن في مصحف واحد. ولقد روي عنه بهذا الصدد قوله: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله أقسمت أن لا أضع ردائي على ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين، فما وضعت ردائي حتى جمعت القرآن، وبمقدور المرء أن يقدر قيمة ذلك العمل إذا وضع نصب عينيه ما يحظى به القرآن الكريم من قيمة عظمى في دنيا المسلمين من الوجهة الفكرية والتشريعية والحضارية. وهذا كان أولا، أما ثانيا فمصحف فاطمة سلام الله عليها، حيث يبدو أن الإمام عليه السلام بادر بعد إنجاز مهمة جمع القرآن إلى تأليف كتاب لفاطمة الزهراء عليها السلام صار يعرف عند أبنائها بمصحف فاطمة، وكان يتضمن مواعظ وحكما وأمثالا وعبرا وأخبارا وأفكارا مستقبلية لتكون عونا على التخفيف من الآلام التي اكتنفت حياة الزهراء عليها السلام بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا الصحيفة، وهي كتاب الديات، وهي الأموال المفروضة في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك، وتثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن. وقد روى البخاري ومسلم من تلك الصحيفة، وأوردها ابن سعد في كتابه الجامع، كما أكثر ابن حنبل الرواية عن هذه الصحيفة. المصنف الرابع الجامعة، وهي كتاب في صحائف من الجلد أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين عليه السلام، وقد تضمن كل ما يحتاج إليه الناس من حلال وحرام، وقد جاء الكتاب مفصلا لما جاء في كتاب الله من أحكام وأوامر ونواه. وقد ورث الأئمة عليهم السلام هذا الكتاب كابرا عن كابر، وكانوا يطلقون عليه اسم الجامعة تارة واسم الصحيفة أخرى، وكتاب علي والصحيفة العتيقة. ووردت عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام عدة روايات تؤكد أهمية كتاب الجامعة وكونه مرجعهم في أخذ التشريع الإلهي، وأنهم لا يحتاجون إلى الناس لوجود ذلك الكتاب. فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن عندنا ما لا نحتاج معه إلى الناس، وإن الناس لا يحتاجون إلينا، وإن عندنا كتابا أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله وخطه علي عليه السلام، صحيفة فيها كل حلال وحرام. ويقول الإمام الصادق عليه السلام أيضا يصف فيه الجامعة: تلك صحيفة طولها 70 ذراعا في عرض الأديم، مثل فخذ الفالج، فيها كل ما يحتاج الناس إليه، وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرش الخدش. وهناك صحيفة الفرائض، ويبدو أن هذه الصحيفة قد دون فيها الإمام عليه السلام قضاءه في المواريث وغيرها من أبواب القضاء، ومن المرجح أن تكون هذه الصحيفة بعضا من الجامعة التي سبق ذكرها. أما كتاب الجفر المشتهر بين الناس، فالجفر لغة هو جلد الماعز أو البعير أو الثور، وقد أطلق اسم الجفر على أحد أبواب العلم الذي دونه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله على جلد. ويبدو أن كتاب الجفر هو غير كتاب الجامعة من ناحية المدلول الذي يتضمنه، فالجفر كما تفيد روايات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ينطوي على حوادث المستقبل وصحائف الأنبياء السابقين والكتب المنزلة قبل القرآن الكريم، وللإمام علي عليه السلام تصانيف أخرى ذكرها المؤرخون ككتاب زكاة النعم، وكتاب في أبواب الفقه، وكتاب في علوم القرآن وغيرها. وبالرغم من أن الإمام عليه السلام قد دون عددا من هذه المصنفات العظيمة، فإنه يبدو أنها قد انصبت على ما قضت به الضرورة من حفظ الرسالة الإلهية وتوضيح معالمها للأجيال من خلال شرح القرآن الكريم وتبيان بعض مقاصده أو تحديد بعض أبواب الفقه الإسلامي. أما آراؤه وأفكاره الأخرى التي تحتل مركز الريادة في الفكر الإسلامي والتي جاءت انعكاسا للرسالة الإلهية على صفحة ذهنه وعقله، فكانت خطبا ومناقشات وحكما ومواعظ وتوجيهات ونحوها من أدوات التعبير عن ماهية الرسالة، فالإمام عليه السلام لم يتصدى لجمعها في تصانيف محددة، ومن المؤكد أن يكون الجزء الكبير منها قد اندس، بيد أن بعضا من أفكاره المهمة قد حظي بالتدوين بعد زمن طويل من وفاة الإمام عليه السلام. ومن المرجح أن يمثل ذلك البعض نسبة جد قليلة من عطائه العظيم، فقد جمع العلماء بعض ما خلفه الإمام عليه السلام من مبادئ ومفاهيم في مؤلفات عديدة نأتي على ذكر المتيسر منها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فحتى تحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
المفزع
yeah.